سحيرا والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصلِّ علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فلازلنا أيها الأحبة مع دروس الفقه، ونحن نتحدث عن الركن الثاني من أركان الصلاة ضمن شرحنا لحديث جبريل في دروس العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان. كنا نتكلم عن السنن الرواتب، وتحدثت عن السنة الراتبة القبلية لصلاة الجمعة في اللقاء الماضي، في اللقاء 46، وقلت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للجمعة سنة قبلية، وهذا هو لقاؤنا 47. نكمل فيه السنن الرواتب بعد صلاة الجمعة. هل للجمعة راتبة بعدية؟ نعم، ما عدد ركعات السنة سنة الراتبة البعدية للجمعة؟ ما عدد ركعات هذه السنة؟ لأنها مسألة خلافية، فخلاف كبير بين أهل العلم، اختلف العلماء في عدد ركعات سنة الجمعة البعدية على 3 أقوال. القول الأول قال به الأحناف والشافعية وطائفة من السلف، واختار ابن المنذر والصنعاني وغيرهما، أن سنة الجمعة البعدية 4 ركعات، أن سنة الجمعة البعدية 4 ركعات. استدلوا بإيه؟ ما فيش قول من غير دليل. استدلوا بما رواه مسلم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. حديث واضح. وفي رواية أخرى جميلة عن سهيل قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصل 2 ركعة في المسجد و2 ركعة إذا رجعت، أي إلى بيتك. في وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أمر 4 ركعات بعد الجمعة، فدل على أنها أفضل من 2 ركعة. من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. مستعجل، عندك شغل، عندك ارتباط، صل 2 في المسجد ثم إذا عدت إلى بيتك فصلي 2. يبقى ده القول الأول. القول الثاني ورواية عن أحمد قالوا: المسلم مخير في سنة الجمعة البعدية بين أن يصلي 4 أو أن يصلي 2، وذلك جمعا بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4، وبين حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 2. يبقى في رواية أبي هريرة: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4، ورواية عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم صلى 2 بعد الجمعة قبل أن ينصرف إلى بيته. يبقى ده القول الثاني. قالوا المسلم مخير، إن صليت أربعا فحسن، وإن صليت ركعتين فحسن. القول الثالث وهو قول جميل وسط، قالوا إن صلى في المسجد بعد الجمعة صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار ابن القيم، واختيار إسحاق ابن راهويه وغيرهم. إن صلى المصلي يوم الجمعة راتبة الجمعة البعدية في المسجد بعد انتهاء الصلاة صلى أربعا، فإن عاد إلى بيته ولم يصلي أربعا في المسجد صلى ركعتين، وذلك جمعا بين حديثي أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما. فحديث ابن عمر نص على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيته، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه نص على أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا، وذلك يحمل على الصلاة في المسجد جمعا بين الحديثين. هنا سؤال مهم آخر، ما حكم قضاء السنن الرواتب في غير وقت النهي؟ ما حكم قضاء السنن الرواتب في غير الأوقات التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ يشرع قضاء السنن الرواتب في غير وقت النهي، هذا عند الشافعية وعند الحنابلة، واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. قالوا عموم الحديث يدل على مشروعية قضاء الصلاة، عموم الحديث سواء كانت الصلاة فريضة أو راتبة، لم يحدد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع الصلاة هي فريضة أم راتبة. من نسي صلاة، هكذا نكرة تفيد الشمول والعموم كلمة صلاة، من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فعموم الحديث يدل على مشروعية قضاء الصلاة إذا نسيها المسلم أو نام عنها، سواء كانت هذه الصلاة صلاة فريضة أو راتبة. في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، ذكرنا الحديث قبل ذلك، ثم أذن بلال بالصلاة، أمر النبي بلال أن يؤذن بعدما فات الوقت وطلعت الشمس، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداء فصنع كما كان يصنع كل يوم. وجه الدلالة في الحديث ظاهرة أنه قضى سنة الفجر، أنه قد خرج وقتها، وصنع كما كان يصنع كل يوم. في رواية جميلة أوي عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما، حدثه أن ابن عباس وعبد الرحمن ابن أزهر والمسور ابن مخرمة أرسلوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد العصر. خلي بالك احنا بنتكلم في قضاء الرواتب في غير وقت النهي، انتبه معي أيها الكريم. قالوا: أقرأ على أم المؤمنين عائشة السلام منا جميعا، من ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمصر بن مخرمة، وسلها عن الركعتين بعد العصر. وأخبرها بأن أخبرنا أنك تصليها، احنا سمعنا انك بتصلي الركعتين بعد العصر، وإنا أخبرنا أنك تصليها، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما. قال كريب: فدخلت على أم المؤمنين عائشة وبلغتها ما أرسلوني به. فقالت أم المؤمنين عائشة: سل أم سلمة. يا سلام، سل أم سلمة رضي الله عنها. فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، وإنه صلى العصر ثم دخل علي، أي على أم سلمة، وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فصلى هما. قالت: فأرسلت إليه الخادم فقلت: قومي إلى جنبه فقولي: تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فأراك تصليهما، فأراك تصليهما، فإن أشار إليك بيده فاستأخري. تعلم أم سلمة الخادم أو الخادمة: إن أشار إليك النبي بيده هكذا استأخري، تأخري. فاقتربت الجارية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له وهو يصلي: يا رسول الله، تقول لك أم سلمة ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصلي هاتين الركعتين؟ فأشار النبي إلى الجارية بيده فاستأخرت، تأخرت عنه. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته قال لأم سلمة مباشرة: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. الله 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 الله، سبحان ربي. يصلي الركعتين سنة الظهر البعدية الراتبة المؤكدة بعد صلاة العصر. لما شغل عن صلاتهما بعد الظهر صلاهما بعد العصر. فالحديث نص واضح صريح في قضاء السنن الراتبة في غير وقت النهي. قالوا السنن الرواتب مؤقتة بوقت، فلم تسقط بفوات الوقت إلى غير بدل كالفرائض. إذن السؤال أكرره: هل يجوز قضاء السنن الرواتب في أوقات النهي؟ كنا بنتكلم عن قضاء السنن الرواتب في غير أوقات النهي، هل يجوز قضاؤها في أوقات النهي؟ والجواب: اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول أن السنن الرواتب تقضى في الأوقات المنهية عنها، في أوقات النهي تقضى السنن الراتبة، هذا مذهب الشافعي، ويسميها صلاة مسببة، ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يجوز أن تقضى السنن الرواتب حتى في أوقات النهي. استدلوا على ذلك بحديث أنس الذي ذكرناه آنفة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وجه الدلالة أنه أمر صلى الله عليه وسلم بقضاء الفائتة إذا ذكرت. قال: وهذا عام يشمل وقت النهي وغير وقت النهي. واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر، فأرسلت إليه الجارية وقالت قم بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة رسول الله سمعتك تنعت أن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، تصلي هاتين الركعتين، فإن أشار إليك بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشارت بيده فاستأخرت، فلما انصرف قال كما ذكرت آنفا يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهي هاتان. إيه وجه الدلالة؟ إنه يجوز قضاء النافلة في وقت النهي مع إمكان قضائها في غير ذلك الوقت. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر. ورواية أخرى عن عائشة في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. إيه وجه الدلالة؟ أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هو لمن يتحرى الصلاة فيها، أي لمن يحرص على أن يصلي في هذه الأوقات، ومن قضى الرواتب فهو لم يتحرى الصلاة فيها وإنما يصلي لسبب، ألا وهو لتدارك ما فاته من السنن الراتبة. ومن أهل العلم من قال كان النهي لسد ذريعة الشرك، أما ذوات الأسباب فيها مصلحة راجحة، والمصلي لهذه الرواتب يصلي لأجل السبب فلا يفعلها مطلقا، فلا مشابهة، ولأنها صلاة لها وقت راتب، فالأصل ألا تسقط بفوات هذا الوقت كالفرائض. والقول الثاني قالوا السنن الرواتب لا تقضى في الأوقات المنهي عنها، السنن الرواتب لا تقضى في الأوقات المنهي عنها، وهذا مذهب الحنابلة. استدلوا بمرأة البخاري ومسلم عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، حديث يدل بعموم على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. واستدلوا أيضا برواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة قال كان أول من استيقظ رسول الله الحديث الذي ذكرته أنفا والشمس في ظهر قال فقمنا فزعين ثم قال اركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضاءة كانت معه فيها شيء من الماء قال فتوضأ عليه الصلاة والسلام منها وضوءا دون وضوء وبقي فيها شيء من ماء، ثم قال لأبي قتادة الله أكبر احفظ علينا ميضاءتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين أي سنة الصبح القبلية، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع. وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أخر القضاء عن وقت النهي، أمر الصحابة أن يرحلوا وأن يكون هذا المكان الذي ناموا فيه إلى غير ذلك، أخر القضاء عن وقت النهي. وأن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عند أصحاب القول الثاني نهي للتحريم وليس الكراهة، والأمر لقضاء ما فات من السنن للندب، وترك المحرم أولى من فعل المندوب والمستحب. وقالوا لأنها صلاة نافلة فوجب أن تسقط بفوات وقتها كصلاة الكسوف وصلاة الخسوف، هذان قولان لأهل العلم في حكم قضاء السنن الراتبة في وقت في غير الأوقات المنهية عنها في الصلاة وفي أوقات النهي. وبعد الحديث عن السنن الرواتب كاملة بفضل الله جل وعلا تعالوا بنا لنتحدث عن صلاة قيام الليل. ما فضل قيام الليل؟ وما هو وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم للليل أو في الليل؟ وما حكم قيام الليل؟ وما عدد ركعات صلاة القيام بالليل؟ وما صفة صلاة القيام بالليل؟ وما الذي يسن قبل القيام؟ وما حكم المداومة على قيام الليل كله؟ وما حكم من فاته قيام الليل؟ وما حكم إفراد ليلة الجمعة بالقيام؟ تعالوا بنا لنجيب على كل هذه الأسئلة باختصار. أولا فضل قيام الليل. يكفي أن تتدبر معي قول ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال جل وعلا في وصف هؤلاء الفضلاء: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هؤلاء هم عباد الرحمن. فقيام الليل عبودية من أرقى العبوديات، وشكر عملي لرب الأرض والسماوات. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: يا رسول الله، لم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. فقيام الليل دليل عملي على عبودية العبد لربه وشكر العبد لربه، وهو سبب عظيم، أي قيام الليل من أسباب دخول الجنة ورفع الدرجات. وفي الحديث الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل علامة من علامات الصالحين، هذا مقياس دقيق أضعه الليلة بين يديك، فمن ظن أنه من الصالحين وهو لا يحافظ على صلاة الليل فهو أحد الكذابين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بصلاة الليل فإنها دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. يا الله، بالله عليك تدبر هذا الحديث لتقف على فضل صلاة الليل وقيام الليل. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات، أي يكفر الله بصلاة الليل السيئات، ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. فكيف تقوم بين يدي الله جل وعلا بالليل تتململ كتململ العصفور المبلل بماء المطر، باكيا خاشعا خاضعا متضرعا إليه سبحانه وتعالى، ثم تتجرأ على الله جل وعلا بعد ذلك في النهار بانتهاك حرماته أو بارتكاب المعاصي والذنوب. لا أقول إن من يصلون الليل لا يقعون في المعاصي، كلا، فلقد ذكر الله المتقين وذكر من صفاتهم أنهم ربما يقعوا عدوم في الفاحشة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الآيات. فأنا لا أقول بأن من يصلون الليل لا يقعون في المعاصي، كلا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكنهم لا يتعمدون انتهاك محارم الله، لا يتعمدون التعدي على حرمات الله، وإنما إذا زل أحدهم في المعصية لبشريته ولضعفه عاود الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، وتذكر ساعة كان يقف فيها في الليل بين يدي ربه باكيا خاشعا خاضعا. فالليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين. وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض إلى الله جباههم وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه. يقسم شيخ ابن القيم رحمه الله ويقول: فوالله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. ترى وجوه أهل الليل مضيئة، ورب الكعبة تراها مضيئة، تراها مشرقة، ويستطيع كل من رزقه الله البصيرة أن يعرف وجوه من يقيمون الليل، لأنهم خلوا بربهم فكساهم من نوره وفضله سبحانه وتعالى. إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم بل وعلى وجوههم. فضل قيام الليل أيها الأحبة عظيم، ويكفي أن تعلم أن رب العالمين قد أمر سيد النبيين وسيد المؤمنين بالحفاظ على قيام الليل، بل لقد كان في حق النبي فريضة كما سأبين إن شاء الله تعالى في أول الأمر. كان قيام الليل في حق النبي أولا فريضة، يأمره بقيام الليل لينال هذا المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة، ليه يا رب؟ لماذا يا رب؟ قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فلن تنال المقام المحمود يا رسول الله عند الله جل وعلا المعنى إلا بقيام الليل، إلا بالوقوف بين يدي الله جل وعلا حين تنصب الفرش ويخلو كل حبيب بحبيبه. فاخلو أنت بحبيبك وسيدك وإلهك ومولاك، اطرح قلبك بين يديه في وقت تنزله، تنزلا يليق بكماله وجلاله وجماله وعزته وقهره وسلطانه. لا تكيف ولا تجسد ولا تجسم ولا تشبه ولا تعطل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. اطرح قلبك بين يديه في وقت تنزله إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بجماله وجلاله وكماله، واشكو إليه ضعفك وفقرك وعجزك وحالك، وسله كل خير من أمور الدين والدنيا، هذا مقام محمود لك في دنياك هنا، كما هو مقام محمود لسيدنا رسول الله في دنياه وفي أخراه، حين يقول كل نبي ورسول من الأنبياء نفسي نفسي، ويقوم صاحب المقام المحمود ليشفع عند رب العزة ليقضي بين خلقه وبين عباده. أكتفي بهذا القدر الليلة، وأواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن فضل قيام الليل، وعن وقت قيام الليل، وحكم قيام الليل، وصفة القيام، وعدد ركعات القيام، وعما يسن قبل القيام، وعن حكم المداومة على القيام، وعن حكم من فاته قيام الليل، وعن حكم إفراد ليلة الجمعة بالقيام، إلى غير هذه الأسئلة المهمة إن شاء الله جل وعلا في اللقاءات المقبلة إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب.